برنامج مع الحدث بعد قليل.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة نناقش عنوانا مهما يدل على الوعي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، الوعي الوطني والانتماء الحقيقي للقضية الفلسطينية، وما شاهدناه بالأمس نموذج كبير. شبان فلسطينيون يحرقون سيارة للمستوطنين دخلت مدينة رام الله. وباختصار للحدث، احتمل مستوطنان بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وأمن أفراد الأمن الوقائي المستوطنين وأعادوهما إلى قوات الاحتلال الصهيوني، وعاد الفلسطينيون يهتفون حط السيف قبال السيف، إحنا أولاد محمد ضيف. هذه الخطوة لاقت احتفاء، خطوة حرق السيارة للمستوطنين لاقت ترحيبا واحتفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وأكبر دليل ما تابعناه على مواقع التواصل الاجتماعي من حملة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بالروح الوطنية لدى أبناء شعبنا في رام الله، ويرفضون بكل صخب إقدام الأجهزة الأمنية على تأمين المستوطنين وإعادتهم إلى قوات الاحتلال تحت عنوان واهي دخول رام الله بالخطأ، بينما هم يدخلون القرى والمدن الفلسطينية لتنفيذ مهمات أمنية صهيونية. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفنا الأستاذ إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ إياد. كيف تابعتم الحدث برمته منذ اعتراض الفلسطينيين سيارة مستوطنين وإحراقها وتدخل الأمن الوقائي وإعادتهما إلى الاحتلال؟
مشهد يعني مؤلم جدا. صحيح أنه ما شاهدناه بالأمس في وسط رام الله وما كنا دائما نحذر منه، أن تصل المرحلة إلى أن يتم تسليم هؤلاء المستوطنين بهذه الطريقة وبهذا الشكل وإعادتهم للاحتلال الإسرائيلي، بينما يتجرى ما يقارب 5,000 أسير فلسطيني نار الأسر والقضبان، ولسنوات طويلة تزيد عن بعضهم عن 40 عاما مثل الأسير نائل البرغوثي. وفي نفس الوقت تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتهم وتوفير الأمان من قتل المستوطنين لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وكنا دائما نحذر من ثقافة التنسيق الأمني التي بالشرطة بناءها من أفراد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، بحيث أن يصبح حماية المستوطنين مهمة وطنية يقوم بها على أكمل وجه ويسارع لتنفيذها. وهذا سياسة التنسيق الأمني التي قدمت جائزة، أنا أعتبر كل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي كانت فاشلة بالليلة الماضية، بينما وجدت من يقوم بهذا الدور عنها، لأنها فشلت في أن تمنع هؤلاء المستوطنين من الدخول إلى رام الله، وأنه في نفس الوقت هناك أجهزة أمنية تمكنت من إنقاذ هؤلاء المستوطنين من أيدي الشبان الفلسطينيين في وسط رام الله، الذين بتقدير لو مكن لهم على الأقل احتجزوهم أو على الأقل فتكوا بهؤلاء القتلة المجرمين من المستوطنين الذين يهاجمون كل ليلة وصباحا المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية والمزارعين، ويحرقون المزروعات ويستوطنون في الأراضي في الضفة الغربية. هذا المشهد المؤلم الذي شاهدناه بالضفة الغربية هي نتاج ما أرسلت السلطة على مدار سنوات أوشلو، وخاصة بعد تولي محمود عباس لرئاسة السلطة والإبداء باعتبار تنسيق أمني تنسيق مقدس مع الاحتلال الإسرائيلي. تابعت بصراحة الليلة الماضية حالة من الغضب أكاد أتحدث عنها لم يشاهدها منذ سيف القدس تجاه ما قامت به الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وقد يقول له ما بعده وسيعزز العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.
نعم. طيب أتساءل هنا عن ردة فعل الشارع الفلسطيني، كيف نقرأها؟ رام الله التي يعني تعج فيها الأجهزة الأمنية ومقر المقاطعة والسلطة والزيارات السياحية والترفيهية وكل المحاولات لإلهاء الشارع الفلسطيني والتدخلات الأمنية والدور الأمن الوظيفي للسلطة لم تمنع أهل رام الله من التصدي للمستوطنين، وعلى العكس تبعنا يعني هتافات رائعة تهتف للمقاومة وتشيد برجال وقادة المقاومة.
هذا ما كنا دائما يعني نشعر به، وأنا أعتبر أن هناك صراع بين فكرتين ومشروعين. مشروع التنسيق الأمني الذي تقوده السلطة متمثل بأطار الشرطة الذين حموا المستوطنين، وبنفس الوقت المشروع الثاني هو من هتف لمحمد الضيف ومن أحرق سيارة المستوطنين وحاول الوصول لهم، وهذه إشارة أيضا لغزة في هذا السياق وإشارة لهتاف لمحمد الضيف. هذا بعد سيف القدس أحدث تغيير مهم في ثقافة الشباب الفلسطيني، وهذا اللي يمكن أن نسميه الصراع بين المشروعين، مشروع شعبي جماهيري واسع يعني في كل المحكات وكل الظروف يهتف لمحمد الضيف، محمد الضيف الشخص، محمد الضيف المشروع، محمد الضيف المقاوم، محمد الضيف غزة. وهذه الهتافات أنا أعتقد اليوم ترسخت مع سيف القدس حينما هبت المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى في مايو الماضي، وكانت الهتافات الأكثر سطوعا في القاهرة وفي بيروت وفي عمان وفي القدس وفي اللد وفي الرملة وفي غزة وفي الخليل لمحمد الضيف كمشروع للمقاومة. أنا أعتقد أنه ليش من استحضروا واقع غزة، واقع المقاومة في قطاع غزة التي تأثر لتأثر الجنود وتفتك بالجنود وتقتل الجنود على حدود قطاع غزة إذا ما حاول الدخول إليها، أو المستعربين والمخابرات كما حدث في عام 2018 في حد السيف يهتفون لهذا المشروع، بينما بنفس الوقت هم يظهرون غضب شديد على ما قامت به الأجهزة الأمنية وحالت بينهم وبين الوصول إلى هؤلاء المستوطنين. لذلك هذه الهتافات بتقديري تسجل بكلمات من نور لصالح هذا المشروع، وأنه يؤكد أنه هناك انفصال كبير في الضفة الغربية ما بين مشروع السلطة الذي فقط يتمكن منه قادة الأجهزة الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية وضباطها وقيادة السلطة، بينما الشعب الفلسطيني كحاضرة شعبية الضفة الغربية نعم هو الأصل حماية للمقاومين في جنين وفي نابلس كما حدث وفي رام الله أيضا كما حدث خلال الأشهر الأخيرة من عمليات للمقاومة بأشكال مختلفة وكذلك أيضا بالقدس. وبنفس الوقت الأجهزة الأمنية تخلت عن الدور الحقيقي والفعلي الذي كان يطلب المواطن، ليس فقط في أن يحمي من اعتداءات المستوطنين بل أيضا فيما يتعلق بدور الأمن الداخلي. أنت تشاهد ما يحدث بالخليل من أحداث أليمة من شجرات،
نعم الحقيقة يعني أمور
بينما لاحظنا أن هذه الأجهزة الأمنية خلال أقل من 10 دقائق كانت منتشرة في وسط رام الله تقوم بحماية المستوطنين، تنقلهم لتسليم الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بحماية السيارة بعد حرقها من قبل الشبان، ثم يقوم بنقل هذه السيارة ليسلمها أيضا محروقة للاحتلال لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد الحواجز. هذا التفكير للأسف ومحاولة إنه الأجهزة الأمنية تتحول إلى مجرد خدمات للاحتلال الإسرائيلي بينما هو معول قتل وهدم كما حدث مع نزار بنات الخليل واعتداءاته اليومية، وشهدنا الأسير إسلامبولي المهندس إسلامبولي في طول كرم كيف تم اختطافه وهو أثناء وجوده في مكان عملي ومعه زوجته وطفلته ورميهم بالشارع واختطافه بالطريقة المروعة التي حدثت. هذه هوية الأجهزة الأمنية التي بناها دايتون بتمويل أمريكي وبدعم مباشر من عباس. وبالمناسبة نحن ندرك ويعرف الجميع أن هذه الأجهزة الأمنية هي مجرد واجهة لخدمة الاحتلال الإسرائيلي، ومن يفكر غير ذلك يمكن له أن يقدم كل ما يريد ليفند هذه الرواية. مؤسسة حقوق الإنسان تقول أن عام 2021 هو أسوأ على صعيد انتهاكات التي مارستها الأجهزة الأمنية، وبلغت ذروتها باغتيال المرشد السياسي ومرشح الانتخابات نزار بنات الخليل.
نعم أستاذ إياد، تناقضات غريبة في الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، هي مقصودة أم هي يعني مدبرة أم هي يعني هكذا تأتي؟ أتساءل هنا، يعني بمجرد إحراق سيارة لمستوطنين تفزع وتهب الأجهزة الأمنية، بينما في الخليل ومحافظات أخرى في الضفة مشاكل وفلتان أمني وإحراق محلات تجارية وتأتي النيران على أكملها قبل أن تصل الأجهزة الأمنية إليها.
هذا بلا بعدين بعد ثقافي، أنه بحاول دائما أن يضع الأجهزة الأمنية في رهبة الاستعباد للتدخل في هذا الأمر. والأمر الآخر لا شك السنوات طويلة منذ عام 2007 حتى اليوم هناك إدارة لهذه الأجهزة، إدارة من حيث إشراف وتدريب وتأهيل على ثقافة القبول بالاحتلال الإسرائيلي، مقابلة الجنود الإسرائيليين، الضباط الاحتلال الإسرائيلي، تزويدهم بالبيانات، تزويدهم بالمعلومات. وهذه أصبحت اليوم وظيفة بالمناسبة هو يفتخر بها. قالت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، هو يزور واشنطن ويحصل بشكل كامل على التمويل المباشر لأجهزة المخابرات والأمن الوقائي، وعمليا يفترض أن يكون محمد السي هو وزير الداخلية، لكن هو عمليا وزير الداخلية يشرف على الشأن المدني فقط ولا يستطيع أن يفرض سيطرته على الأجهزة الأمنية، هو مجرد طرفون في هذا الموضوع ولا يتدخل بشكل مباشر لا بتغيير قادة. وشاهدنا كيف تم تغيير قادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين بعد وفاة الشهيد المرحوم فقها وزير الأصل سابقا وصفي قبها الذي توفي قبل أسابيع. شهدنا مجرد ظهور لملثمين يحملون شعارات القسام وسرايا القدس والمشاهد الذي شاهدها وأزعجت الاحتلال الإسرائيلي، قام عباس بتغيير قادة الأجهزة الأمنية في جنين وخرج المحافظ، ونهب المحافظ يتحدث بشكل مباشر أن ما حدث هو أمر غير مقبول ولا يجب ألا نشاهد مثل هذه المشاهد، على الرغم أنه في الخليل في نفس اللحظة كانت تستخدم بعض العائلات الأسلحة الثقيلة، بل إحدى العائلات حاولت أن تحصل على صواريخ أرض في الخليل لضمن الشجرات العائلية، والأجهزة الأمنية لم تقدم شيء. التي أيضا بالخليل كانت الاحتلال والمستوطنين مثل هؤلاء المستوطنين كانوا يقتحموا الحرم الإبراهيمي وعلى رأسهم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي. وهل يعقل أنه قائد رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يقوم باقتحام وتدنيس الحرم المسجد الإبراهيمي في الخليل وبنفس الوقت برفقة هؤلاء المستوطنين نقوم نحن بتسليم هؤلاء المستوطنين وعدهم؟ على الأقل كان يمكن له أن يناور، أن يحتجزهم، أن يطالب بإطلاق حتى لو كانوا الأسرى الستة كما حدثت الطلبات الشعبية الليلة الماضية، الأسرى الستة من الأبطال الذين خرجوا من نفق الحرية في سجن جلبوع في أدناها. وهو بالمناسبة المواطن ذكي ويعرف جيدا الصورتين، صورة مقاومة محاصرة ترفض التنازل عن موضوع عن قضية الأسرى، تتمسك بأنه يجب أن يطلق سراح الأسرى مقابل الأسرى جنود الاحتلال ومفقودين في غزة منذ 7 سنوات متمسكة بموقفها. وهناك من يقوم بتسليم مستوطنين في 10 دقائق وتأمينهم ونقلهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، تخيل أن يقوم بنقلهم، يعني أي تدنيس للوطنية بهذا الشكل. وأصبحنا حتى نستمع بعضهم يمكن القول أنه ما قاله الشهيد أبو إياد تصبح الخيانة وجهة نظر. أصبحنا اليوم نشاهدها، هناك خرجت بعض الأصوات المقربة من السلطة والذي تعتاش على السلطة لتقول أنه والله كنا نخشى رد الاحتلال الإسرائيلي في حال الفك أو احتجاز هؤلاء المستوطنين. هذه معادلة غريبة، ثقافة غريبة عن مجتمعنا.
طيب مستقبل الضفة ومستقبل شعبنا الفلسطيني في محافظات الضفة، وكيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم؟
هذه مقاومة، أنت تقاوم، تحتاج إلى سنوات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تضحيات. تصور بينا نماذج التضحية والبطولة قد لا تحصل بالمناسبة، وهناك كثير جدا، ونحن من خلال متابعاتنا اليومية هناك حضور شعبي واسع داعم للمقاومة والمشروع ويدرك ورافض للسلطة. نحن نشاهد يوميا حالات التعبير عن المواقف ضد الله، لكن هذا يحتاج إلى صبر. السلطة تحمي الاحتلال والاحتلال يحميها، هذه معادلة حقيقية واقعية أساسية. الاحتلال الإسرائيلي يفعل كل، وشاهدت أنت أنه قبل أشهر حين مرض الأزمة المالية قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم قرض للسلطة لإنقاذها من الأزمة المالية، ثم عاد أموال الأسرى واستندفعها، ثم طلبت الولايات المتحدة وفق ما سميت بخطة لإنقاذ السلطة الضفة الغربية.
ليش؟
لكن هذا الصراع ما بين المقاومة والحاضنة الشعبية من جهة، وما بين السلطة والاحتلال من جهة ثانية، سيستمر خلال، أنت لا تعرف، أشهر سنوات، لكن أنت بالنتيجة تقع تحت احتلال إسرائيلي.
طيب أستاذ إياد القرة، يعني في متابعاتنا لتطورات هذه القضية وردة فعل الشارع الفلسطيني عليها، الحقيقة بأن هناك ردة فعل كبيرة لدى الشارع الفلسطيني من خلال يعني التواصل الاجتماعي وهاشتاجات ويعني تغريدات. الكل الفلسطيني تكاد يعني تقول بأن هناك يعني احتضان لهذه الخطوة من أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة رام الله. على ماذا يدل ذلك؟
هذا يدل على أن روح المقاومة لا زالت منصبة عن شعبنا الفلسطيني، وشعبنا صاحب مشروع بالنتيجة، هو مشروع التحرر من الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذا المشروع أو هذا الاتجاه يحتاج إلى صبر وتأني وحاجة بمزيد من الجهد. نحن نشاهد الاحتلال الإسرائيلي كيف يتعامل مع الضفة الغربية بشكل أساسي، ويحاول كل ما يستطيع لما يسميه استنزاف المقاومة من الضفة الغربية، ويعمل بشكل كبير بهذا الاتجاه، محاولة منه أن يسلخ المقاومة عن حاضنتها الشعبية، لكن هو يفشل فشل كبير من كل هذه الإجراءات. أنا تقديري ما حدث الليلة الماضية، اولا على الصعيد الايجابي بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي، هو يعتبر انه حقق انجاز كبير جدا، ان هناك من قام بالدور على اكمل وجه. وبالاتجاه السلبي اظهر له حقيقه ان هناك رفض شعبي، وهناك حاله من النقمه على السلطه وعلى الاحتلال معا، وانه هذه لها تاثير كبير جدا. لذلك هو ما يسميه باستمرار انه يفعل وفق، يعني يقوم بوفق خطط أمنية أو يضع خطط أمنية واضحة يسميها الحد من انتشار شعبية حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة والجبهة الشعبية في الضفة الغربية، من خلال حظر الكتل الطلابية للفصائل الثلاث، منع أي مظهر من مظاهر التحرك الشعبي، ملاحقة الأسرى المحررين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال القيادات السياسية بين الفترة والأخرى من أيضا الفصائل الثلاث. كل هذا يعطي مؤشر الاحتلال يبذل جهد كبير في هذا النحو، لكن هل يمكن أن يؤثر على الروح الشعبية؟ أنا أعتقد أنه من الصعب جدا على الاحتلال أن يستطيع أن يدجن شعب مقاوم منذ ما يزيد عن 70 عاما.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إياد القراء، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، حدثنا معلقا على إحراق سيارة للمستوطنين في رام الله وتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة 2 من المستوطنين إلى قوات الاحتلال الصهيوني. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، قدمتها لكم من إذاعة صوت الأقصى من غزة. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا.